الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. النوع الثالث من المكاسب المحرمة ما الأمور التي لا منفعة معتدا بها عند العقلاء فيها. الشيخ يبدأ بحثه في هذا القسم بالتمييز بين الحرمة المقصودة في هذا القسم وبين حرمة سائر الأقسام، ويقول أن الحرمة المتصورة في المقام هي الحرمة المترتبة على فساد المعاملة، فلا تكون من الحرمات الذاتية المتعلقة بالمعاملة، بخلاف بيع الخمر. فإن بيع الخمر لو قطعنا النظر عن الصحة والفساد ثبتت له الحرمة، فيكون من يزاول بيع الخمر مكتسبا للإثم، فإنه آثم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحرمة لبيع الخمر كما يرحمكم الله كما جعل الحرمة لشربها، فبيعها محرم كشربها. أما هذا القسم وهو ما لا منفعة فيه، ومثاله بيع الخنافس وبيع الحداء وبيع الأسود بناء على أنه لا منفعة فيها، مثل هذا البيع ليس بمحرم في نفسه بحيث يكون مرتكبه قد قادحا في عدالة نفسه، وإنما هو بيع باطل. فعندما يقال هذا البيع محرم يقصد بذلك أنه بيع لا يجوز التصرف فيما يؤخذ به، فلا يجوز التصرف في الثمن، ولا يجوز التصرف في المثمن، لا بالنسبة إلى البائع ولا بالنسبة إلى المشتري. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول أنه لا حرمة في الواقع، وإنما الحرمة في التصرف في الثمن، أي أن المحرم هو التصرف بمال الغير، وذلك لأن المعاملة فاسدة. إلا أن بعض المحشين كالشيخ التقي الشيرازي قدس الله نفسه لم يستبعد أن تكون الحرمة هنا ثابتة، نظير حرمة بيع الخمر وبيع الميتة وأمثال ذلك مما حكم فيه بالحرمة التكليفية. وليست الحرمة هنا تشريعية بمعنى أن الحرمة ناشئة من اعتقاد المكلف أن هذا البيع صحيح تشريعا، بل هي حرمة تكليفية ذاتية. استند في ذلك إلى رواية تحف العقول، خصوصا بملاحظة ما سيأتي من الشيخ قدس الله نفسه، فإن الظاهر من رواية تحف العقول تقسيم المعاملات إلى معاملة حلال ومعاملة حرام، وذكرت الضابطة في المعاملة الحرام وأنه ما يجيء منه الفساد محضان. ومن المعلوم أن هذا العنوان وهو ما يجيء منه الفساد محضان يشمل ولو باعتراف الشيخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ما لا منفعة فيه معتدا بها عند العقلاء، إذ ما لا منفعة فيه ليس فيه مصلحة بل فيه الفساد محضان، ولو بإلحاق المنفعة النادرة بمنزلة العدم، إذ ما من شيء إلا وله منفعة نادرة. فلو حملنا الحديث على أن المراد تحريم التعامل بما لا منفعة فيه أصلا لما وجدنا لهذا العنوان مصداقا. فإذا الظاهر من رواية تحف العقول أن المحرم فيها ما لا منفعة معتدا بها محللة عند العقلاء، ومن الواضح أن ما نحن فيه مصداق لهذا لهذه الضابطة، فينبغي أن يحكم بالحرمة. إن قلت في مقابل هذه الضابطة التي جعلت ضابطة الحرمة، دل الحديث على أن هناك ضابطة للحلية وهو ما فيه جهة من جهات الصلاح، فلا أقل من التعارض، إذ هذا الذي ليس فيه منفعة محللة فيه جهة مفسدة وفيه جهة مصلحة، فلا يتعين تطبيق ضابطة الحرمة، بل إما أن نرفع اليد عن إطلاق كلتا الضابطتين أو أن نقول بالإجمال في الحديث. الشيخ التقي الشيرازي يقول: قدس الله نفسه، أن مثل هذا ليس بصحيح، بل الظاهر من الحديث بملاحظة الصدر والذيل وجميع الفقرات أن المحرم هو ما لا منفعة معتدا بها عند العقلاء فيه، فيكون المقصود بجهة من جهة الصلاح الجهة المعتد بها، لا مطلق الجهة ولو لم يكن معتدا بها. وعلى هذا فنحكم بالحرمة في المقام. طبعا هذا ثبوتا لا إشكال فيه، وكذلك إثباتا، فإنه قابل للتوجيه، فإنه من الممكن بناء على اعتبار سند رواية تحف العقول، من الممكن أن نعمل بمثل هذا التفسير، إذ لا بأس أن نقول أن الشارع في مقام تحريم المعاملة التي لا يجيء منها إلا الفساد محضاً. ومن الواضح أن تعلق العقد بما لا منفعة فيه لا يأتي منه الصلاح، بل شنو يجي؟ يجي منه الفساد. مثلاً إذا بعت على شخص ما لا منفعة فيه ثم أخذت في مقابل هذا الذي بعته ثمنا، فإنك أوقعت معاملة لا مصلحة فيها، لا مصلحة للمشتري، لأنه لا منفعة لما اشترى، ولا مصلحة في تصرفك في الثمن، باعتبار أنه تصرف في ثمن لم يقابل بشيء له مالية. بل إن الشيخ التقي الشيرازي قدس الله نفسه قال: يمكن أن نتمسك بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بأحد تقريبين. التقريب الأول يبتني على حمل الباء على المقابلة، فمن الواضح أن أكل المال في مقابل ما لا منفعة فيه أكل للمال في مقابل الباطل، فيكون مشمولا للنهي. وحيث إن المتعلق للنهي هنا نفس الأكل بمعنى الناقل والانتقال، فتدل هذه الآية بناء على هذا التقريب على حرمة نفس المعاملة، حرمة تكليفية. التقريب الثاني يبتني على حمل الباء على السببية، بأن نقول أن العرف يحكم بأن تعلق العقد بما لا منفعة فيه لا يترتب عليه النقل والانتقال، فيكون إطلاق قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بعد حمله على معنى لا تأكلوا أموالكم بالمعاملات الباطلة، يكون هذا النهي شاملا لما نحن فيه، لأن هذه معاملة باطلة، إذ المعاملة الصحيحة ما تتعلق بالأموال وما فيه منافع، أما ما لا منفعة فيه فلا تتعلق، فلا يكون معاملة صحيحة، بل يكون معاملة باطلة. ثم إنه لا إشكال في أن الأصحاب ذهب المشهور منهم إلى حرمة مثل هذه المعاملة أو بطلان هذه المعاملة، ولكن وقع الكلام بينهم في مصاديق هذا العنوان، فإنهم بعد أن اتفقوا على أن ما لا منفعة فيه لا يصح بيعه ولا التكسب به، ذكروا أمثلة كالخنافس والأسود والقرود وغير ذلك من الأشياء، بدعوى أن هذه الأمور أمور لا منفعة فيها. ولكن صاحب إيضاح النافع وهو الشيخ القطيفي إبراهيم بن سليمان قدس الله نفسه، وهو من معاصري المحقق الكركي قدس الله نفسه، وقد جرت بينهما مساجلات حول حلية الخراج، وكان معروفا بورعه قدس الله نفسه، وله قصة معروفة. على كل حال هو من كبار العلماء، وإن كان عند المحققين مستوى الشيخ الكركي قدس الله نفسه في الفقهاء أعلى من الشيخ إبراهيم القطيفي، لكن هذا لا يمنع أن يكون هو ذا مستوى راقي، وهو مذكور على كل حال بالصلاح والتقوى والعلم والسداد. قال إن كان المقصود من كلمات الأعلام بيان الكبرى وهو أن ما لا منفعة فيه فبيعه والتكسب به ليس بصحيحين وليس بمعتبرين فهذا الكلام تام لا غبار عليه، فالحق أن الكبرى تام. وإن كان المقصود في كلماتهم أن هذه الأمور المذكورة يبطل بيعها كالخنافس والأسود والقرود وغير ذلك يبطل بيعها من جهة أنهما لا منفعة لها، فيرد عليهم إشكال إذ كثير من هذه الأمور يمكن أن يتصور لها منفعة معتد بها أو منفعة محللة. الشيخ قال أن العمدة في تحريم هذا النوع هو الفتوى والنص، وذكر عبارة للشيخ الطوسي قدس الله نفسه ولابن زهرة الحلبي أعلى الله مقامه وللعلامة، يؤيد بها ما ذكره من دلالة النصوص والفتاوى على حرمة مثل هذه الأمور. لكن الشيخ يقول بأنه مع ذلك للتأمل مجال في الحكم بحرمة بيع كثير مما ذكر مثالا للعنوان في المقام، فإن كثيرا مما ذكره الفقهاء يمكن أن يتصور له منفعة، بل إن بعض هذه الأمور لها منفعة كمنفعة الأدوية والنباتات التي تباع وتشترى طلبا لما فيها من خاصية العلاج. فلما لا يقال مثلا بأن القرد يمكن أن ينتفع به لحفظ المتاع، ومجرد كون هذه المنفعة نادرة لا يمنع من الحكم ببيع القرد، إذ حاله حال الدواء الذي يباع ويشترى ولو كان الانتفاع به نادرا، إلا أن يقال بأن هذه المنفعة جزئية. فلنا أن نسأل عن معنى كون المنفعة جزئية، فإن كان المدار في الحلية في منشئية المنفعة لحلية البيع وصحة البيع الكثرة، فكثير من الأدوية على هذا لا ينبغي أن يقع التعامل بها. وإن كان المقصود أن هذه المنفعة وإن كانت نادرة إلا أنها مقصودة عند العقلاء، فنقول كما يقصد العقلاء منفعة النبات الذي يتعالج به، كذلك يقصد العقلاء الانتفاع بالقرد لحفظ المتاع إذا كان معلما وكان ماهرا في ذلك. اللهم إلا أن يقال بأن رفع اليد عن الحرمة مثلا في الأدوية ناشئ من قيام السيرة وانعقادها على التعامل بالأدوية للعلاج، ونحن لا نعلم منشأ هذه السيرة بمعنى منشأ تمييز الأدوية عن غيرها بنحو الدقة، إلا أنه من الممكن أن يقال بأن العرف يفرق بين الانتفاع بالعلاج وسائر الانتفاعات، فإن العلاج الإنسان لا يعيش بدونه بل هو يحتاج إليه دائما، وليس المدار على تكرر وقوع المعالجة، بل المدار على أن الإنسان يحتاج إلى هذا الأمر أو لا يحتاج إلى هذا الأمر، فاستثناء الدواء من هذا الباب، من باب أن الإنسان لا يستغني عن المعالجة. أما حاجة الإنسان إلى قرد يحفظ متاعه فليست بهذه المثابة، إذ من الممكن للإنسان أن يستغني عن حفظ المتاع بالقرد بأن يستأجر صبيا لحفظ المتاع بإذن الولي أو إذن والده، فلا يصح حينئذ قياس هذا بذاك وحمل هذا على ذاك. مضافا إلى أن الأدلة التي ورد فيها ما يبين حرمة التعامل بكثير من الأمور يظهر منها أن المدار في جواز التعامل على المنفعة، فلو قلنا بأن المدار على مطلق المنفعة فإنه لن يكون عندنا شيء يحرم التعامل به. فالميتة مثلا يقعد عليها ويتسد بها الساقية، والعذرة مثلا يجصص مثلا بها ويقعد عليها في التجصيص، وتتخذ مثلا للنباتات وغير ذلك. ما من شيء مما مضى تحريمه إلا ويتصور له منفعة. فلو قلنا بأن المدار على مطلق المنفعة لما بقي لهذه الأدلة مورد. إذن صونا لهذه الأدلة عن اللغوية، نقول أن المقصود بهذه الأدلة المنفعة المحللة المقصودة. وعليه نقول أن كثيرا مما ذكره الفقهاء في هذا النوع وإن كان مشتملا على المنفعة، إلا أن منفعته ليست مقصودة، كما أن منفعته ليست معتدا بها عند العقلاء. هي منفعة وواقعة وحاصلة، لكن ندرتها تمنع من إيقاع التعامل بها، وبذلك يحصل الفرق بينها وبين الأدوية. فإن الأدوية منفعتها مقصودة عند العقلاء بخلاف مثل هذه الموارد.
مرة سابقة أنه الانتفاع بالشيء حالة ضرورة منفعة نادرة، فيكون الأدوية الانتفاع بها حالة ضرورة أيضا من صديقي المنفعة النادرة.
نعم، نحن في تلك المجال الجلسات ذكرنا أنه إذا أنيطت حلية المعاملة بفعلية الانتفاع ورد هذا الكلام، وذلك لأن الدعاء قد لا يقع الانتفاع به خارجا فعلا إلا نادرا. أما إذا كان ملاك حلية التعامل بالدواء حاجة الإنسان إليه، أي كونه في معرض الحاجة، فإن هذا الكلام ليس بتام، إذ من الواضح أن حاجة الإنسان إلى حفظ المتاع بالقرد ليست كحاجة الإنسان إلى دواء. فإن الإنسان حال صحته يحتاج إلى أن يدخر دواء. هذه الأمور يعني معقولة عند العقلاء. العقلاء يقولون للصحيح ادخر لنفسك دواء وقت الحاجة. فإذا كان مثل هذه الحاجة العرفية معقولة أمكن التمييز حينئذ بين الموردين. طبعا لولا هذا لأمكن أن يقال بجواز التمسك بالعمومات، عمومات البيع والتجارة والهبة المعوضة والصالح مثلا، للحكم بصحة بيع ما له منفعة ما، إذ من الواضح أن المأخوذ في عمومات التجارة المبادلة بين شيء وشيء بقصد منفعته، سواء كانت نادرة أو كانت كثيرة. لكن نرفع اليد عن مثل هذه العمومات بما دل على أن المدار على المنفعة المقصودة. لذلك الشيخ يقول إن حملنا روايات المنفعة على هذا المعنى، وإلا في العمدة الإجماع. العمدة الإجماع، طبعا الشيخ قدس الله نفسه، وإن استظهر اختصاص ما دل على جواز البيع بما فيه منفعة محللة، إلا أنه لا يمكن البت بظهور هذه الأدلة في تقييد إطلاق ما دل على جواز التجارة. فإن قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة يمكن أن يطبق بشكل يقتضي صحة التعامل بما لا منفعة فيه معتدا بها عند العقلاء بقصد منفعته النادرة. لكن الإنصاف أن مثل هذا الكلام يرد عليه ما ورده ما ذكره المحقق التقي الشيرازي، من أن هذه الآية يمكن أن يستفاد منها حرمة التعامل، وذلك لأن أكل المال أكل للمال بالباطل، سواء كانت الباء سببية أو كانت باء المقابلة. نقرأ هذا المقدار ثم نتمم إن شاء الله. النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. المنفعة المحللة احتراز عن المنفعة المحرمة، لأن تحريمها يؤدي إلى إلغائها بنظر الشارع، فلا يترتب عليها أثر. والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة، أي أن التحريم هنا تحريم يتعلق بالمال بعنوان كونه مال الغير، يعني يحرم التصرف في مال الغير، وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير، فإن بيع الخمر بقطع النظر عن التصرف في المال المأخوذ في مقابله هو فعل محرم كشرب الخمر.
بعض السيد اللي أشكال في الخنزير ما كو دليل على الحرمة التكليفية في بيع الخنزير، الخمر ورد أنه لا عنه هما شارب، أما الخنزير ما عندنا دليل دل على الحرمة التكليفية.
هذا الكلام صحيح في الجملة يعني، لكن مثل الشيخ قدس الله نفسه، ليش مثلا على ما تقدم في بيع النجاسات يمكن أن يقال بأن النجاسة في الخنزير من القدر المتيقن مما دل على اقتضائه للحرمة،
لكن هو يقول كأنهم نفس عنوان النجاسة ليس سبب بذاته التحريم، ليس سبب
الشيخ قدس الله نفسه يناقش بهذا المعنى، لكن يناقش هذا المعنى فيما له منفعة محللة ثبت جواز التعامل به أو صحته، مثل الخنزير لا دليل على صحة بيعه. كما أنه يمكن طبعا أن يتمسك لإثبات حرمة بيع الخنزير بما دل على تخصيص جواز البيع بمثل الذمي، حيث يدل بالمفهوم في الجملة يعني على أن المسلم لا يصح له أن يبيع الخنزير. والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرح به في الإيضاح كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل، أي أن الدليل هو قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بدعوى أن المراد بالباطل المال المقابل بالمبيع أو بالثمن، فيكون شاملا لما لا منفعة معتدا بها عند العقلاء فيه. وفيه تأملان، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال ولو قليلا، بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفهان. يقول هذا الاستدلال فيه إشكال، إذ كثير من الأمثلة تقابل بالمال ولو كان الذي يقابل بها من الأموال قليلا، ومن الواضح أن الاستدلال موردهم ما لا يقابل بالمال أصلا، أما ما يقابل بمال ولو كان قليلا فإنه لا يشمله قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم، ذكرنا تقريب التقي الشيرازي وأن هذا الكلام لا يصح أن يكون إشكالا، يعني بأن يقال أن الأموال التي تقابل بها الأعواض يجب أن تقابل بما له منفعة معتد بها، إذ ما من شيء إلا وله منفعة والنادرة. فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة. يظهر من النصوص والفتاوى هذا المعنى، أن المدار على المنفعة المعتد بها.
قد يكون يعني مرار لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بعد النظر إلى تنزيل الشارع هذه المنافع منزلة المعدومة، فتكون حينئذ مستقل الذي لا مالية له، يعني بضميمة النصوص التي دلت على أن الشارع لا ينظر إلى هذه الأشياء نظر معدومة. نعم. صح أن يتمسك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
نعم، يعني إذا قلنا بأنه لا منفعة له حتى عند العقلاء، فتكون هذه النظرة العقلائية المنضاة من الشارع من جهة عدم ردعه عنها موجبة لاندراج المورد تحت إطلاق قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سواء قلنا بأن الباء للمقابلة أو قلنا بأن الباء للسببية. قال في المبسوط إن الحيوان الطاهر على ضربين، ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به إلى أن قال وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف. هذه الكبرى. الصغرى مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات، يقصد بالحشرات الحيوانات التي تعيش في جحور الأرض، مو الحشرات بمعنى البعوض والباق وأمثال ذلك، مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحدأة والرخم والناسر وبغاث الطير وكذلك الغربان. هذه حيوانات في ذلك الوقت لم يكن لها منافع متصورة، انتهى. وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا، ويشعر به عبارة التذكرة حيث استدل على ذلك بخصة تلك الأشياء. الأمر الخسيس والأمر الذي لا خطر له ولا قيمة له ولا مالية له، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، أي أن الشارع إذا حكم على الأشياء بأن لها قيمة لا ينظر إلى مثل هذه الأشياء، ولا يثبت يد لأحد عليها. قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، حيث يذكر مثلا لعظم الناسر بعض الخصائص ولريشه كذا خصوصية. قال لأنه قال لأنها لا تعد مع ذلك مالا، وكذا عند الشافعي، انتهى. وظاهره اتفاقنا، أي اتفاق فقهائنا على هذا المعنى. الظاهر أن الاتفاق على الكبرى والصغرى، الاتفاق على أن ما لا منفعة له لا يصح بيعه، والاتفاق على أن هذه الأمور لا يصح بيعها من جهة كونها مصداقا لهذا العنوان العام.
استطلاع من قوي وكذا عند الشافعي يعني فهم.
نعم.
لماذا قال لهم يشعر به يعني عبارة التذكرة؟ قال إن يشعر بعدين قال بالظهور يقصد الشعور معناه يعني ويشعر به الشعور يقصد منها الاستراحة الخاصة في مقابل الظهور يعني؟
لا، الإشعار باعتبار أن العلامة قدس الله نفسه استدل، استدل بالخصة واستدل بعدم نظر الشارع واستدل بأن الخصائص المذكورة لا اعتبار بها. وكلامنا في تحريم بيع هذه الأمور لأنه لا منفعة لها عند الفقهاء، يعني الكلام كان الاستشهاد بعبارة العلامة على أن فقهاءنا يحرمون بيع هذه الأشياء لأنه لا منفعة لها، ولكن كلام العلامة صريح في أن حكمه مبني على استدلال خاص، لا لأن العلماء يقولون بأن هذه الأمور لا منفعة لها. قال وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه، يعني لا إشكال في الكبرى، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا. قال في محكي إيضاح النافع، ونعم ما قال، جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع، أي أن الذي ذكر هذه الأمثلة ظن أو اعتقد أن هذه الأمور لا منفعة فيها، وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع، أي إن كان مرادهم أن هذه الأمور لا يصح بيعها لأنه لا يصح الانتفاع بها بالحكم الشرعي، فالمنع متوجه في أشياء كثيرة، إذ هذه الأمور كثير منها له منفعة متصورة، انتهى. وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا، هذا مبني على أن النجاسة مانعة عند الأصحاب كما تقدم تفصيل الكلام فيه، يعني من الممكن أن ننسب إلى الأصحاب أن النجاسة مانعة، لكن لا يمكن أن ننسب إلى الأصحاب أن كون الحيوان مسخان مانع من بيعه، وذلك لأن كون الحيوان مسخان يلازم عدم الانتفاع به، مثل هذه الملازمة غير ثابتة، حتى كلماتهم لا تفي لإثبات مثل هذه الملازمة. فالمتعين يقول إذن إذا كانت المصادق موردا للمناقشة فالمتعين الرجوع في المصداق إلى القواعد الكبرى تامة، ما لا منفعة فيه لا يصح بيعه، لكن ما هو الأمر الذي لا منفعة فيه؟ هنا نرجع إلى القواعد. إن كانت هناك قاعدة تقتضي أن هذا لا ينتفع به ولو من جهة أن الشارع حرم الانتفاع به، خب من درجة تحت العنوان المذكور فلا يصح بيعه. وإن لم نجد ما يمنع من الانتفاع به فمقتضى أصالة البراءة ومقتضى آية خلق ما في الأرض جميعا وغير ذلك من الأدلة أن هذا يجوز الانتفاع به. فإن اكتفينا بالمنفعة ولو نادرة حكمنا بصحة البيع وإلا فلا. قال فكل ما جاز الوصية به أي من الأعيان، كل عين تجوز الوصية بها يجوز بيعه لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء، فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا. ذكر الشيخ قدس الله نفسه في صفحة 106 عن العلامة على الله مقامه في التذكرة، قال في التذكرة وتصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس، إلى أن قال والزبل ثم وجلد الميتة، ثم قال لثبوت الاختصاص فيها. العلامة في هذه العبارة يظهر منها أن الضابط في صحة الوصية ما هو؟ ثبوت حق الاختصاص، مو ثبوت المالية ولا ثبوت الملكية. فربما يقال بأنه لا ملازمة حينئذ بين صحة الوصية في الأعيان وبين صحة البيع، وذلك لأن البيع يدور مدار المالية والملكية والوصية يكفي فيها الاختصاص. فيجوز مثلا الوصية بالخمر، الخال مثلا إذا تحول إلى خمر أو العصير العنبي إذا تحول إلى خمر صح للموصي أن يوصي بهذا الخمر للوارث. ليش؟ لأن له حق اختصاص. طبعا كلام الشيخ في قوله فكل ما جازت الوصية به ناظر إلى الأعيان مو إلى المنافع، مو باعتبار أن المنفعة أيضا يصح الوصية بها، لكن ليس الكلام في مثلها. وقد صرح نعم صلى الله عليه وسلم
ثبوت الوصية أعم من الملك.
نعم ثبوت الوصية أعم من الملك وأعم من المال.
لكن هو هنا رتب الجواز البيع على ثبوت الوصية، يعني في كل مورد تثبت فيه الوصية فيجوز
البيع. يعني هذا الذي أردنا أن نريد الإشكال عليه، وهو أنه إن كان المقصود أنه يصح التعامل باعتبار صحة الوصية فلنا أن نفكك بين الموردين، لأن صحة الوصية تدور مدار الاختصاص، حق الاختصاص. وحق الاختصاص كما يتصور في الأموال التي يصح تملكها يصح يمكن أن يتصور في الأمور التي لا يصح تملكها. والأموال الأمور التي لا مالية لها طبعا لا أشكال في الملكية في المقام، إذ كون الشيء لا ينتفع به لا يعني أنه ليس بمملوك، لكن لا يكفي في صحة البيع الملكية، بل لا بد من فرض المالية. فربما يقال هذا ملك تصح الوصية به ولكن مع ذلك لا يصح بيعه لأنه لا مالية له. اللهم إلا أن يقصد الشيخ قدس الله نفسه أن فرض الكلام فيما تكون ملكيته فعلية وفيما له منفعة ولو نادرة. فإذا صحت الوصية به صح نقله بالعوض، أي أن الوصية لما كانت تمليكا مجانيا كان القول بصحتها ملازما للقول بصحة النقل بالعوض. وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات وإن منعنا عن بيعها. وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به للتعبد لا لعدم المالية، إذ لو كان لعدم المالية لما أمكن أن نتصور فائدة الوصية بهذه الأمور. ما الفائدة أن توصي للوارث مثلا بما لا مالية له؟ لكن طبعا هذا الإنصاف أن كلام الشيخ قدس الله نفسه يعني ليس بتام، إذ من الممكن أن نتصور فائدة الوصية بالفيل، وذلك لأن عدم مالية الفيل عند الشرع إنما هي من جهة التعامل لا من جهة الانتفاع الخارجي، إذ الفيل من أعظم المركوبات النافعة كما تستخدم الآن في بلاد البنغال وغيرها، تستعمل مثلا الفيل يستعمل كالناقة ويستعمل كالحمار وكالثور، فهو يحمل أشياء ثقيلة وينقل المسافرين من مكان إلى مكان، هذا المقدار من الانتفاع كاف في صحة الوصية. إن قلت لما لا يصح التعامل، قلت للدليل الدال على أن الفيل المسخ مثلا لا يجوز التعامل به من باب كونه نجاسة أو من باب كونه مسخا، هذا طبعا بناء على ثبوت الدليل.
ثبوت عدم التعامل لعدم المالية، يعني هذا الرجوع كأنه مثلا
لا عدم المالية مثلا، صحيح إيش الفقهاء حكموا بأن الفيل لا يصح التعامل به.
لا معنى للمنع، شو وجه المنع؟
نعم.
مجرد التعبد.
الآن هو هذا الكلام، الفقهاء يقولون لا تتعامل بالفيل لأنه لا مالية له، فلنفرض أن الفقهاء قالوا مثل هذا الكلام، خب هذا صريح في أنهم لا يرون له مالية، لكن لا يرون له مالية في أي مقام، هم لم يكونوا في مقام إخراج الفيل من ملك المالك، ولم يكونوا في مقام قصر سلطنة المالك على الفيل بحياته، بل كانوا في مقام نهيه عن نقله نقلا معاوضيا بس. ومن الواضح أن هذا لا يتنافى مع إذن الفقهاء في أن يوصي صاحب الفيل بالفيل. إن قلت ما الفائدة، خب هذا لا مالية له، قلت الفائدة الانتفاع الخارجي به، منفعة الفيل الخارجية، وإن لم تقابل بالمال شرعا لكنها منفعة مقصودة. أنت إذا حصل لك فيل تركبه في الصحراء أو في الغابة فإنك لن تمشي على رجليك، فالعقلاء يرون أن ترك الفيل والمشي على الرجلين مع إمكان الانتفاع به بالركوب أمر مرغوب عنه عند العقلاء. إذن الوصية إنما أخذ فيها شرطا عدم اللغوية، يعني لا يصح الوصية بشيء لا منفعة فيه أصلا، لا أن الشرط في الوصية أن يكون الموصى به له مالية، لا ماكو عندنا شرط مثل هذا. وبالفعل يعني الشرط في الوصية إذا كان الموصى به مملوكا أن يكون نافعا، سواء كان له مالية أو لم يكن له مالية. وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به للتعبد لا لعدم المالية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.